الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من بعض الأحاديث، وكان آخرهم الحديث 17 المروي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قلنا قد تعرضنا لشرح هذا الحديث في إحكام الأحكام، لكن يعني الفائدة الخاصة بالإطلاق والتقييد في لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه تعرضنا إليها في المرة السابقة، ولكن أريد أن أعيد شيء من التفصيل فيها هذه المرة قبل أن نبدأ في الحديث الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه كان هناك عدد كبير منكم لم يحضر في المرة السابقة، فنعيد فقط ذكر النقطة المتعلقة بالإطلاق والتقييد في لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، ونفصل في هذه المسألة التي كنت قد تعرضت لها في كتاب أصول الفقه عند الإمام ابن دقيق العيد، وتعرضت لها ضمن مبحث الإطلاق والتقييد وحمل المطلق على المقيد. لو تذكرون في المرة السابقة قلنا إن من شروط حمل المطلق على المقيد أن تكون أن يكون تقابل المطلق والمقيد في دائرة الأمر والإثبات، تذكرون في دائرة الأمر والإثبات، وهذا فعلا شرط من شروط حمل المطلق على المقيد. أو تقييد المطلق، أو تقييد المطلق. فمن ضمن في الأصوليون يذكروا شروطا لتقييد المطلق أو حمل المطلق على المقيد، ومن ضمن هذه الشروط يعني الشرط الأول يذكرون فيقولون الشرط الأول أن يكون بينه وبين المقيد قدر مشترك من وحدة الذات مع زيادة المقيد عليه بقيد الصفة، هذا شرط. الشرط الثاني ألا يكون أمام اللفظ المطلق إلا محمل واحد من القيد الوارد على اللفظ ذاته في نص آخر، ده الشرط الثاني. الثالث بقى هو الشرط الثالث هو ما يهمنا هنا، أن يكون تقابل المطلق والمقيد في دائرة الأمر والإثبات. فبقول في كتاب أصول الفقه عند ابن دقيق العيد: فأما إن كان في النفي أو النهي فلا يجوز حمل أحدهما على الآخر، بل يستقل كل منهما بالدلالة، كما لو قال: لا تأتيني نهارا، ثم قال: لا تأتيني نهار الجمعة. لا تأتيني نهارا، ده نص أو ورد عن القائل قوله لا تأتيني نهارا، ثم قال مرة أخرى: لا تأتيني نهار الجمعة. فهل المطلق في قوله لا تأتيني نهارا نقيده بقوله لا تأتيني نهار الجمعة، ويكون المقصود بنهارا هنا هو نهار الجمعة؟ يقول: فإن الذي يجب أن يفهم من الجملة الأولى النهي عن الإتيان في أي نهار على إطلاقه، وأما الجملة الثانية فلا زيادة فيها على معنى الجملة الأولى إلا التأكيد على هذا النهي بخصوص يوم الجمعة، فكأنه قال فيما دل على كل من الجملتين لا تأتني نهارا ولا سيما نهار الجمعة. في هذه الحالة لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن هنا الموضوع دائر في دائرة الإيه؟ في دائرة النفي، في دائرة النفي. أما الحالة التي يتأتى فيها الحمل المطلق على المقيد أن يكون في دائرة الأمر والإثبات. دائرة الأمر والإثبات هي ده الشرط الذي كان متوفرا، هذا الشرط أيضا الذي لم يكن متوفرا فيه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هنا أيضا هنلاحظ أنه في الأمر في دائرة النهي. لذلك ابن دقيق العد هنا لن يعني سيعتبر هذا الشرط ويتجه إن إلى أنه لا يجوز هنا إجراء المطلق على المقيد لأنه دائر في دائرة النهي. فيقول الإمام ابن دقيق العيد عند شرحه لحديث أبي قتادة الذي تعرضنا له المرة السابقة، الحارث بن ربيعة الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. يقول: الحديث يقتضي النهي عن مث الذكر باليمين في حالة البول. ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. يبقى في رواية بتقول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وفقط، وفي حالة رواية أخرى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مقيد بقيد وهو يبول. فمنهم، يقول بقى ابن دقيق العيد، فمنهم من أخذ بهذا العام المطلق، بهذا العام المطلق اللي هو إيه؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه في حالة البول أو في غير حالة البول. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة. قد يرد أنه لا، هنا المطلق هذا وهو أن لا يمس ذكره بيمينه في كل الأحوال، ها؟ المقيد في قوله وهو يبول يقيد هذا المطلق، فتكون الحالة مخصوصة فقط بعدم جواز مس الذكر وهو يبول فقط. يقول: وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر وهو غير جائز. وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير شائع. يبقى في المطلق لو احنا لو كان الأمر في باب الأمر والإثبات، لو تركنا لما تقول اضرب رجلا وبعدين تقول ايه اضرب رجلا طويلا، لما يكون في باب الأمر والإثبات لابد من التقييد وحمل المطلق على المقيد، لأنه إذا لم تحمل المطلق على المقيد سيكون في ذلك إخلال باللفظ المقيد اللي هو اضرب رجلا طويلا. من مقتضى العمل باضرب رجلا طويلا ان انت تحمل المطلق على المقيد في الامر والاثبات. اما في النهي فان ان جعلنا الحكم للمقيد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير شائع. لا، لو انت جعلت لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لو جعلت وهو يبول ده مقيد للإطلاق فيه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لو جعلته مقيد أخللت بالعموم أو بالمطلق الوارد فيه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. فلابد أن يكون الشرط لحمل المطلق على المقيد أو تقييد المطلق يعني هو أن يكون في باب الأمر والإثبات لا في باب النهي. وبالتالي فبناء على ذلك هيبقى وهو يبول لن يحمل على لن يقيد لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وبالتالي سيكون هناك نهي عن ما امساك الذكر باليمين عموما وهو يبول وهو لا يبول في كل الأحوال. خلاص واضحة كده. بعد كده في مبحث آخر بالتعارض بين المفهوم والعموم، يقول هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني رواية الإطلاق والتقييد. طبعا هنا دي ناحية حديثية بقى، لو المخرج واحد ممكن نقول فيه زيادة، وهو يقول فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. هنا بقى ناحية حديثية، ستدخل ناحية حديثية بالنظر إلى الروايتين، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لو دخلت من ناحية حديثية واعتبرت مخرج الحديث، ولو وجدت المخرج واحدا ممكن تعتبر وهو يبول دي زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة، ولو اعتبرت ذلك لكانت وهو يبول معتبرة ولكان النهي مقتصرا على وهو يبول. لو دخلت من الناحية الحديثية دي، ده اللي بيقوله ابن دقيق رأيت، بيقول هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني رواية الإطلاق والتقييد، هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد؟ لو حديثين يبقى هنا لازم الشرط نوفيه الأمر، دائرة الأمر والإثبات، وبالتالي لن نحمل المطلق على المقيد. لو كان مخرجهما واحد لاختلف الأمر، زك بيقول إيه؟ فإن كان حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد. لو حديثين يبقى خلاص، يبقى لن يتأتى هنا حمل المطلق على المقيد، لأنه لا يمسكن في دائرة النهي وليس في دائرة الأمر والإثبات. وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد، لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل، هتبقى زيادة الثقة هنا ايه من عدل او الثقة مقبولة. يبقى وهو يقول دي لو الحديث واحد ومخرجه واحد دي زيادة ثقة هتبقى مقبولة، وبالتالي طالما قبلت واخذ بها سيتم هنا حمل الايه المطلق على المقيد، وسيكون النهي هنا مقتصرا على عدم جواز مسك الذكر باليمين فقط وهو حالة البول. شوف الكلام بتاع ابن دقيق العيد، شوف 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 العلوم عنده كلها موجودة، العلوم الأصولية موجودة وأيضا العلوم الحديثية أيضا موجودة، علم الأصول وعلم الحديث، فهو بيعمل على كل الجبهات. فجبهة الأصول إذا مشيت فيها بتنتهي الأمر إلى ما قلنا. إذا تأملت حديثيا يبقى لابد أن تفرق بين أمرين، أن يكون حديثين أو يكون حديث واحد مخرجه واحد وأحدهما زاد على الآخر، وزيادة عدل وزيادة الثقة القاعدة فيها أنها تكون مقبول. خلاص هذه واحدة. أيضا ذلك أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل منه وما لا يعمل به، اللي هو مفهوم المخالفة، هل يعمل به ولا لا يعمل به، وإحنا عارفين أن في خلاف في حجية مفهوم المخالفة، الحنفية لم يأخذوا بمفهوم المخالفة، فهنا برضو مفهوم المخالفة ينبني على الخلاف، برضو أيضا الأخذ بأحد الرأيين. فينظر هنا في شروط العمل بمفهوم المخالفة، لأنهم اشترطوا أيضا شروطا، أصلا في خلاف في حجية مفهوم المخالفة وأيضا اشترطوا شروط. فهنا لما يقول لك وذلك أيضا بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، يقصد أي ينظر في شروط العمل بمفهوم المخالفة، هل هي قائمة في رواية وهو يبول أم لا، وذلك يكون بالنظر في قيد وهو يبول، هل يمكن أن يكون له فائدة أخرى غير الاحتراز عن المفهوم المخالف أم لا. فمن يذهب إلى أنه لا تتراءى فيه أي فائدة غير الاحتراز فإنه يأخذ بالمفهوم المخالف، ومن يرى أن القيد سيق لفائدة أخرى وهي بيان الواقع الغالب من مس إنسان ذكره وهو يبول فإنه لا يأخذ بالمفهوم المخالف. يبقى هنا قيد وهو يبول ده. من ناحية بقى المفهوم، هل المقصود به ان العمل بالمفهوم وبالتالي يشترط وهو يبول، فان لم يكن يبول فلا يمنع ان يمس ذكره بيمينه، ام ان وهو يبول ده خرج مخرب العادة الغالبة ان الانسان يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، فان خرج مخرج الغالب فهنا لا يأخذ بالمفهوم المخالف ويبقى لا يمسن ذكركم أحدكم ذكره بيمينه، أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. دي عامة مطلقة، النهي فيها عام لا يتعلق بحالة دون حالة. ده لو خرج مخرج الغالب، يبقى إذن وهو يبول دي لا فائدة فيها في الاستنباط من المعنى المستنبط من أنه لا يجوز مس الذكر باليمين عموما في كل الأحوال. وهو قال بس وهو يبول، قالها لأنه غالب عادة الناس أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى آدي الحالتين. أيضا قال وبعد أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم، المفهوم هنا أي مفهوم المخالفة. أما يطلق الأصولين لما يطلقوا كلمة المفهوم، احنا عندنا نوعين من المفاهيم، مفهوم الموافقة ومفهوم، لكن عندما يطلق الأصولين يقول لك المفهوم فإنهم يعنون به مفهوم المخالفة، لأن الأصل في المفهومية هو مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة يعني هو بعضهم يعتبروه قياس على الكلام، واضح مفهوم الموافقة يعني هو مش مفهوم بالمعنى الحقيقي، ده بالعكس هو قد يكون منطوق. مفهوم الموافقة هو قريب من المنطوق، قريب من المنطوق، ولذلك لكن حقيقة المفهوم أو المفهوم بالأصالة هو مفهوم المخالفة، هو ده اللي بيديك معنى فعلا واضح. أما الموافقة فأنت ماشي في السياق. لذلك عندما يطلق الأصولون كلمة المفهوم يقصدون به مفهوم المخالفة. فأنت عندك العموم ومفهوم المخالفة، تنظر الاثنين، وده مبحث أصولي، أيهما يقدم العموم أم مفهوم المخالفة؟ ده موجود في الأصول، في مباحث العموم يتعرضون لهذا، أيهما يقدم على الآخر العموم أم مفهوم المخالفة؟ ده مبحث. فمن يقدم المفهوم، اللي هيقدم المفهوم هيقصر النهي في حالة البول. لو 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 من يقدم المفهوم هيقول وهو يبول، خد بالك هنا ده مبحث آخر، ده ملحص آخر غير خرج مخرج الغالب، ده خلاص ما يعني يعني ده طريقة في البحث وقفلنا الملف خلاص، بندخل في ملف آخر طريقة أخرى أيضا في النظر، وهو أيهما يقدم المفهوم المخالفة أم العموم. اللي هيقدم مفهوم المخالفة هيقول وهو يبول، معناه لو لم يكن يبول يجوز أن يمس ذكره بيمينه ويقصر الحالة على حالة البول. ده من من قدم المفهوم على العموم، اللي هو العموم في قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وعمم. لو قدمت مفهوم المخالفة على العموم يبقى هتقصر الحالة المحرمة على حالة، أو الحالة المنهية عنها على حالة البول. ومن يقدم ظاهر العموم على المفهوم هيعمم النهي في حالة البول وغيره. واضحة هذه يعني المسألة؟ يعني أردت أن أبسطها لأن المرة اللي فاتت تعرضنا عليها بشكل أسرع سريع، وربما يعني لم نذكرها نوفيها حقها تماما، وخاصة أن لم يكن أحد منكم يعني كانش المجموعة موجود كله لأنه استأنفنا بعد غيبة، فقلت تستفيدوا برضو من الفائدة دي هذه المرة. الآن نواصل الحديث الذي بعده، وهو ما جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما لم ييبسا. يعرف أولا بالصحابي راوي الحديث، وهو سيدنا عبد الله، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه. مات سنة 68، ويقال كان سنه حينئذ 72 سنة، وبعضهم يروي سنة 71 أو 72، وبعضهم يروي سنه 71 سنة، أعني في مبلغ سنه. وكان موته بالطائف، رضي الله عنه. يقول: ثم الكلام، أي الكلام عليه، أي على الحديث، من وجوه. يبدأ الآن في ذكر الفوائد المستنبطة والأوجه المتعلقة بالحديث. أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار. يبقى قاعدة هي يعني تقريرية، وهي تنتمي إلى الغيبيات ضمن مباحث العقيدة أو أصول الدين. يعني عذاب القبر أين سيوضع؟ أولا هو من ينتمي إلى أبواب العقائد وليس إلى أبواب الفقه والأحكام المستنبطة. هو يتحدث عن حقيقة تتعلق بشيء غيبي يكون في الحياة ما بعد الموت، في حياة ما بعد الموت، وهي الحياة في القبر. فبيثبت أن هناك عذابا في القبر. يبقى ده أولا مبحث عقدي نقدر نعتبره من فروع العقيدة، وليس من أصول العقيدة يعني، إنما من فروعها. الأصل إن في عذاب وإيه وثواب، يعني أو في عقاب وثواب، أو في عذاب ونعيم، هذا هو الأصل، وإنه في جنة ونار، ده الأصل. أما من فروع ذلك أنه أيضا هناك العذاب ده سيبدأ من حين تخرج الروح من الجسد. أيضا هنا يبقى الإنسان خرج عن الدنيا، وبالتالي تبدأ مرحلة الإيه؟ الحساب، أو مرحلة معرفة حقيقة ما فعلت ويعني وجزاء ما فعلت. فهنا بتكون البداية من القبر. فيبقى إذن ده مبحث أصولي ينتمي في العقائد. عندنا احنا الإلهيات والنبوات والغيبيات، ده هيكون مندرج تحت الغيبيات أو السمعيات اللي بيسموها السمعيات، أيضا يسموها الغيبيات أو السمعيات. السمعيات يعني الأشياء المسموعة الواردة إلينا سماعا، التي نعتقد بها كما وردت سماعا عن الشرع الشريف سواء كتابا أو سنة. يبقى هذا هو مذهب أهل السنة وجماعة، اعتقادهم في عذاب القبر، وهذا ما اشتهرت به الأخبار أيضا. يعني في أخبار كثيرة ومن ضمنها هذا الخبر الذي يثبت عذاب القبر.